بسم الله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الزكاة، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته. قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني كنت تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت وقد وجب وإنها قد ماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنها ماتت، قال: وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنها كانت عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: يا رسول الله، إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، لا يعرف هذا من حديث بريدة إلا من هذا الوجه، وعبد الله بن عطاء ثقة عند أهل الحديث، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، أن الرجل إذا تصدق بصدقة ثم ورثها حلت له. وقال بعضهم: إنما الصدقة شيء جعلها الله، فإذا ورثها فيجب أن يصرفها في مثله.
إنما الصدقة شيء جعلها لله،
جعلها لله. إنما الصدقة شيء جعلها لله، فإذا ورثها فيجب أن يصرفها في مثله. وروى سفيان الثوري وزهير بن معاوية هذا الحديث عن عبد الله بن عطاء.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته. يعني بيان أن الصدقة تكون على الأقارب، وإرثها سائغ وجائز، لأن المال الإرثي ينتقل إلى الوارث جبرا، انتقاله جبرا ليس فيه خيار، ولهذا إذا تصدق أو وهب ثم مات وكان من ورثته من تصدق عليه أو وهب له، فيعود عليه ذلك المال جبرا، وهذا ليس كالعائد في هبته أو العائد في صدقته، لأن النهي في العود عن الهبة أو الصدقة أثناء الحياة وأثناء تملكه للمال، لا يجوز له شراؤها إذا عرضت للبيع مثلا، أو أنه يعود في هبته ويأخذها ممن وهبها له، بخلاف الإرث، لأن صاحب الصدقة الآخذ لها والقابل للهبة تملك ذلك المال لكنه هلك عنه، وبمجرد الهلاك يكون ينتقل المال للورثة، وانتقال المال إلى الورثة جبرا حق أحقهم الله سبحانه وتعالى فيه. وفرض فرضه الله، ويعطى كل واحد من ورثته نصيبه بقدر ما جاء في القرآن أو السنة. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه كان جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تتف امرأة فقالت يا رسول الله، وهكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون يأخذون العلم ويأخذون هذه الشريعة ممن أمره الله سبحانه وتعالى ببيانها لتبين للناس ما نزل إليهم، فهو المبين والموضح بقوله وعمله وتقريره. فلا يكون قرآن بدون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، لأن الكل وحي والآخذ يأخذ منهما. وكانوا رضي الله عنهم يبتدرونه بالسؤال أو يستمعون إلى كلامه صلى الله عليه وسلم، أو يأتيه من يسأل، وهذه امرأة أتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تسأله، هكذا النساء يأتون ويسألون ويتعلمون. هذا العلم الذي فيه حياة القلوب والسير إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى، والذي تكون فيه الرفعة. هو الذي تكون فيه الهداية، وهو الموصل إلى نعيم الله سبحانه وتعالى. فقالت يا رسول الله إني كنت تصدقت على أمي بجارية، يعني تصدقت على أمها بجارية يعني مملوكة، والمملوكة تعتبر من المال. قال وإنها ماتت، يعني أمها ماتت، وكأنه لا وارث لتلك المرأة إلا هذه البنت. فأخبرها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن أجرها وجب عند الله سبحانه وتعالى، والوليدة والجارية ردها عليك الميراث يعني جبرا، لأنها تحرجت فصدقت بها فكيف تعود إليها. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم وردها عليك الميراث، يعني أن الإنسان إذا تصدق بصدقة أو وهب هبة ثم مات ذلك الرجل وكان المتصدق أو الواهب أحد ورثته، يأخذ نصيبه من ذلك المال جبرا حق أحقه الله سبحانه وتعالى له. قالت يا رسول الله كان عليها صوم شهر أبا أصوم؟ هذا الصوم صوم الشهر، إما واجب كقضاء لرمضان أو كفارة أو نذر أو ما إلى ذلك، وهذا يصام عنه وليه. كما جاء في الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم صومي عنها. قالت يا رسول الله إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ وهذا من باب الإحسان ومن باب البر في الأبناء، أنهم يقومون عن الآباء بما أباحت فيه الشريعة، كما في الصوم عنه، في الصوم الواجب ليس صوما نفلا وإنما الواجب الذي عليه، أو الحج أو العمرة أو الصدقة أيضا والدعاء، كل ذلك يصل إلى الميت. قال نعم حج عنها، يعني بيان أن الحج يجوز. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا يعرف من حديث بريدة إلا من هذا الوجه، وعبد الله بن عطاء ثقة.
ثق ما في هذا؟
إيش؟
لا يعرف هذا من الحديث.
يكمل مثل الأدار الآن.
يقول قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. لا يعرف هذا من حديث بريدة إلا من هذا الوجه.
لا يعرف هذا من حديث بريدة.
يقول لا يعرف هذا من حديث بريدة.
لا، لأن لا يعرف من حديث بريدة إلا من هذا الوجه. في إشارات هذا وهذا الوجه. قال عبد الله بن عطاء ثقة عند أهل الحديث، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يعني العمل عند أكثر أهل العلم إذا ورث الصدقة لا بأس، عند أكثر أهل العلم أن الرجل إذا تصدق بصدقة ثم ورثها حلت له، وهذا هو الصحيح، على أنه إذا ورث تلك الصدقة حلت له ولا بأس. قال وقال بعضهم، وهذا القول الآخر، أن هناك قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن، وقال بعضهم يعني البعض الباقي من أهل العلم، إنما الصدقة شيء جعلها لله، وهذا هو المفروض في كل عمل لله، فالصدقة إنما تخرج لله والعمل إنما يكون لله. قال فإذا ورثها فيجب أن يصرفها في مثله، وهذا خلاف ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله وجب أجرك وردها عليك الميراث، لأن الميراث يأتي جبرا، ردها عليك يعني تملكا وتصرفا بأي طريقة كانت، ردها عليك ملكا وتصرفا، لأنه قال فإذا ورثها فيجب أن يصرفها بمثله، يعني في يعني يخرجها صدقة، وهذا مخالف. قال وروى سفيان الثوري وزهير بن عوية هذا الحديث عن عبد الله بن عطاء، وعبد الله بن عطاء تكلم فيه لكن حديثه مقبول، ورواية سفيان الثوري وزهير بن معاوية عنه تدل على ضبطه وإتقانه. وسفيان الثوري وزهير بن معاوية يعني تابع علي بن مسهر عن عبد الله بن عطاء. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ علي بن حجر بن إياس السعدي، وثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال أخبرنا علي بن مسهر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن عطاء وهو صدوق كما قال ابن حجر صدوق يخطئ أخرج له مسلم وأصحاب السنن، عن عبد الله بن بريدة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، وسفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة لأصحاب الكتب الستة، قال وزهير بن معاوية وهو ثقة آخر لأصحاب الكتب الستة.
قال باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم.
بعد أن أتى رحمه الله تعالى بباب ما جاء في المتصدق يرث صدقته، قلنا الإرث يجوز، أتبعه بباب آخر وهي العود في الصدقة أو الهبة. قال باب ما جاء في كراهية، والكراهية كما قلنا عند المتقدمين تحريم، يعني بيان تحريم العود في الصدقة، يعني يستردها بأي طريقة كانت، أو يشتريها، أو يرغب أن تعود إليه بأي طريقة كانت، صدقة أو هبة، كل ذلك لا يجوز، محرم. هناك عادت عليه بالميراث لأن صاحبها هلك، وهنا صاحبها واقف ومالك لها، بمجرد خروج الصدقة أو الهبة من صاحبها وتملكها الآخر تكون له، يتصرف فيها كيف شاء. ولا يجوز للمصدق أو الواهب أن يعود في هبته أو يرغب في استردادها أو يشتريها من صاحبها أو إلى آخره بأي طريقة كان، لا تنتقل إليه حال حياته. فالباب الأول غير الباب الثاني، حال باب الأول ميراثا، والباب الثاني حال حياته. فالباب الأول يجوز، والذي حال الحياة لا يجوز. هنا فرق رحمه الله تعالى، أورد فيه رحمه الله تعالى خبر عمر أنه حمل على فرس في سبيل الله، حمل يعني أعطى رجل يقاتل في سبيل الله، ملكه تلك الفرس إما صدقة وإما هبة، فملكه تلك الفرس وخرج ذلك الرجل يقاتل في سبيل الله، ثم عاد واحتاج أن يبيعها، رآها عمر تباع فرغب فيها وراد أن يشتريها، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال لا تعد في صدقتك، يعني دليل على عدم العود في الصدقة، إما استردادا بأي طريقة كانت أو شراء أو عودا، كل ذلك لا يجوز لأنها أصبحت ملك له، فهو مالك لها ويتصرف فيها كيف شاء. ولا يجوز للمعطي أخذها بأي طريقة كانت، ولهذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعد، والنهي يقتضي تحريم، فحرام عليه أن يعود فيها أو يستردها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهذا هو القول الصحيح على أنه لا يجوز له استردادها. ففرق بين هذا الباب والباب الذي قبله.
إذا هلك المتصدق وأراد ورثة أن يبيعها هل له يشتري؟
كيف؟
إذا مات
بعد يعني إذا كان هو ليس من أهل، إذا كان ليس من أهل الميراث. تمام.
طبعا المتصدق عليه.
نعم. نعم. ما في بس. لأنها خرجت من ملك الأول وكانت في ملك في ملك في ملك آخر، فلا بس. نعم.
الشيخ أنا هل الهدية نفسها؟
نفس الهدية.
الهدية نفسها.
الهدية لا تعود، لا يعود في هديتها كما جاء في صحيح البخاري، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. تنذيرا تلك الصفة أن يعود في هبتي مثل الكلب الذي يعود في قيئه، يعني يقيء ثم يأكله، كان هذا قاء وأكل قيئه، فهذا من باب التنفير، ولا يستطيع رجل أن يفعل مثل ذلك، فهذا تنفير على أنه لا يعود. أورد هذا الحديث رحمه الله تعالى من طريق الشيخ هارون بن إسحاق الهمداني وهو صدوق، أخرج البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن معمر بن راشد الأزدي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة وهو من فقهاء المدينة السبعة، عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن عمر الخطاب رضي الله عنه، هذا فيه رواية صحابي عن صحابي، ورواية الأبناء عن الآباء، ورواية الابن عن أبيه عن جده. نعم.
قال باب
ما في بس أيه بس بشرط أن لا يكون فيه حيلة، بعد الحيلة مصدود ما يحصل.
يكون نقل المشيئة هو الشرط.
كيف؟
الصدقة والهدية. يكون المشتري أو المتصدق يشتريها إذا نقلت من المشيئة لشخص آخر.
أيوه خلاص انتهت، لا انتهت من ملك الرجل الأول.
لا. قال باب ما جاء في الصدقة على الميت. قال حدثنا قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثني عمرو بن دينار عن عكرمة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإن لي مخرفا فأشهدك أني تصدقت به عنها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وبه يقول أهل العلم يقولون ليس شيء يصل إلى الميت إلا الصدقة والدعاء. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، قال ومعنى قوله إن لي مخرفا يعني بستانا.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصدقة عن الميت، يعني بيان هل الصدقة عن الميت هل تصل هل يصل الأجر إليه أم لا. صدقة عن الميت سائغة، وجائزة لأنها جاءت بها السنة، وأن الميت ينتفع بها، والميت ينتفع من سعي الأحياء بأمور، وهي ما جاءت بها السنة. الأمر الأول الدعاء، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، قال أو ولد صالح يدعو له، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني الصدقة، كما جاء في هذا الحديث إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم، يعني أن الصدقة تنفع الميت وهي سعي الأحياء يصل الأجر. والأمر الثالث الحج والعمرة، كما جاء في الحديث السابق، كذلك قضاء الصوم كما جاء في الحديث السابق. هذه الأمور هي التي وردت ولم يرد غيرها، فنحن نقف حيث جاءت النصوص ونسير معها، فما وصل فما بلغنا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن قراءة القرآن وإهداؤه إلى الأموات أنه يصل الأجر. لا نتحجر واسعا ولكن لا نتجاوز ما أتت به النصوص، كما أنه لا يصلى عن الميت. وإنما نقف حول النصوص، ولهذا تجاوز البعض ولكن ممن يريد الخير، ولكن جهله بالشريعة أدت إلى تلك الأفعال. ولذا تجد أكثر ما يكون على أنه قال ختمت ختمة في رمضان وختمة الثانية أبوي متوفي سوف أفعلها وأجرها له. ومن متى تعلم أنك مستغن عن فعل الخير؟ وذاك قد قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله. مكتبة ورثها يعني صدقة جارية، علم ينتفع به من الصدقات الجارية، ورث مكتبة ورث علم ورث كتب، ألف كتب، تصدق بكتب، اشترى بكتب، هذا الذي ينفع. أو فتح شيئا يعني سبيلا أو وقفا أو إلى آخره، هذا كل من عمله، لكن ويصل الأجر. لكن من سعي الأحياء، من سعي الأحياء الدعاء. في هذا الحديث ذاك من عمله، ذاك من عمل الميت، العلم والصدقة الجارية من عمله، هو الذي عمل هذا فأجره لا زال يسير. لكن من سعي الأحياء يعني من فعل الأحياء الدعاء، الأمر الأول. والأمر الثاني كما أتت في تلك المرأة صامت صوما واجبا ينفعه، الحج ينفعه، كذلك العمرة، وفي الحديث الآخر الصدق. فلا نتجاوز تلك النصوص. ولهذا ماذا قال أبو عيسى الترمذي؟ يقول ليس شيئا يصل إلى الميت إلا الصدقة والدعاء. ليس شيء يصل يعني من سعي الأحياء، من سعي أو من فعل الأحياء. الدعاء فعل، الصدقة فعل، الحج فعل، فلا يصل شيء إلا هذه الأمور. ولا نتجاوز
الحج الواجب،
الحج الواجب، لا الحج الواجب. ماذا قالت هناك؟ لم تحج قط. حج عنها؟ قال نعم حجي عنها. الحج الواجب، الحج الواجب. نعم لا، هذا من النصوص. والبعض تساءل كثيرا قال تصل القرآن، يصل الحج النفل والعمر النفل. تجاوز بعضهم وقال أريد أن أعتمر عمرة في رمضان وأهديها للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا حصل. وسئلت عنه ممن هو بمكة، اعتمرت عن فلان نفسي، اعتمرت عن فلان، وباقي الآن أنا طالع وأريد أن أعتمر عمرة وأهديها للرسول صلى الله عليه وسلم، ما سبب ذلك؟ أيه. وما سبب ذلك؟ سببه الجهل، الجهل بمن؟ الجهل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كل من أراد الخير حصله أو يعني أدركه، إنما يدرك بمعرفة الشريعة. نعم، كل أعمالنا، كل أعمالنا. وضحت الصورة. والذي لم يرد نمسك عنه، وما ورد لا نتجاوز عنه. هذا هو ديدن طالب العلم. ما أتت به النصوص ودلت عليه الشريعة لا نتجاوزه، نعمل به. وسعي الأحياء يصل للأموات بما دلت عليه النصوص فقط، وما لم يدل ولم يأتي لا نسمع لكل ناعق. أورد رحمه الله تعالى على الحديث من طريق شيخ أحمد بن منيع وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا روح بن عبادة. وروح بن عبادة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا زكريا ابن إسحاق وهو ثقة أيضا أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عمرو بن دينار وهو ثقة أصحاب الكتب الستة أن أكرم ثقة أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا حديث مسلسل ممن خرج له أصحاب الكتب الستة كل رواته أحمد بن منيع وروح وزكريا وعمر وأكرمة وعبد الله بن عباس كلهم أخرج لهم أصحاب الكتب الستة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في نفقة المرأة من بيت زوجها. قال حدثنا هناد قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع يقول لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك أفضل أموالنا. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وأسماء بنت أبي بكر وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى حديث أبي أمامة حديث حسن. ثم قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها به أجر وللزوج مثل ذلك وللخازن مثل ذلك ولا ينقص كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئا له بما كسب ولها بما أنفقت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا المؤمل عن سفيان عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة كان لها مثل أجره لها ما نوت حسنا وللخازن مثل ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهذا أصح من حديث عمرو بن مرة عن أبي وائل وعمر بن مرة لا يذكر في حديثه عن مسروق.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في نفقة المرأة من بيت زوجها يعني بيان أن المرأة تتصدق وتنفق من بيت زوجها ومن ماله. هل يجوز أو لا يجوز؟ لا ينبغي للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها إلا بإذنه. والإذن إما أن يكون إذن عام لأنها تتصدق لا بأس وأعطاها الإذن أو إذن خاص لوقت معين أو في باب معين فقط أو أنها تعلم أنها لو تصدقت ما أنكر عليها وإنما يحب ذلك وإلا فالأصل لا بد من إذنه لأنه هو المالك لذلك المال ولا يحق لها أن تتصرف فيه أو في جزئية منه إلا بالإذن. والإذن يكون كما قلنا يكون عاما ويكون خاصا ويكون علما أنها تعلم على أنه يعجبه ذلك ولا ينكر عليها وإلا فالأصل المنع إلا بالإذن. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديث حديث أبي أمامة الباهل وإن كان فيه إسماعيل بن عياش صدوق إذا حدث عن الشاميين مخلط في غيرهم وهو روايته عن شرحبيل لكنه صرح بالتحديث قال اخبرنا. ومع هذا ايضا فيه كلام، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع، يعني انه اخر حياته صلى الله عليه وسلم وهي الحجة التي وادع فيها اصحابه، ولهذا سمت الوداع. وادعهم لانه قال لهم لعلي لا القاكم بعد عامي هذا، وهذا وداع. قال صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها، والشيء هنا نكرة، صغير او كبير، قليل او كثير، احتاجه في البيت ام لم يحتاجه، انه قد يكون هناك شيء تقول هذا خلاص انتهينا ما نحتاجه شيلوه، وهو قد يحتاجه وقد ينتفع به، اما بيعا واما هو يرى ان اهل بيت يحتاجه فيقوم باصلاحه واعطائهم ولا يريد احد ان يعرف هو ماذا يفعل او كيف يتصرف، فلا ينبغي لها ان تتصرف بشيء في البيت. قال لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها الا، وهذا مستثنى، اذا اذن لها قال الا باذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا الطعام، ولا الطعام في ذلك الوقت كان الطعام هو انفس الاموال، لان الناس ما تجد الطعام، واذا وجد في وقت لم يجد في وقت اخر، قال هو انفس اموالنا. واما الان نحن في نعمة، اذا مدت سفرة الطعام لم يؤكل الا ربعها واقل، والبقية قد تذهب مع القمامة في المزابل، وان بقيت قد لا تستخدم، فان عرفت من زوجها انه يعجبه ان تتصدق بكل ما بقي فلا بد، والا يحفظ، وتخبره ان معنا كذا وكذا، هل تريد اكلا في وقت اخر او نتصدق به على اهل فلان، فاذا اذن لا بد، واذا قال لا اتركيه لوقت اخر لا بد، وهو احق به. قال ذلك افضل اموالنا، الطعام هو افضل المال لانه هو الذي يقتاته الناس. قال وفي الباب، وهذه شواهد لذلك الحديث، قال في الباب عن سعد بن ابي وقاص واسماء بنت ابي بكر وابي هريره وعبد الله بن حمر وعائشه رضي الله عنهم جميعا، قال ابو عيسى حديث ابي هما حديث حسن، يعني لانه من طريق اسماعيل ابن عياش. الحديث الثاني حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها، وهو حديث ايضا موصول، ورجاله رجال الكتب الستة، محمد بن المثنى، محمد بن جعفر، وشعبة، عمرو بن مرة، ابو وائل، قالت اذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها به اجر، اذا صدق المرأة من بيت زوجها يعني بالشرط المعروف بالإذن، إذا تصدقت بالإذن كان لها أجر، وأجر للزوج وأجر للخازن، يعني صاحب المخزن الذي هو قائم على بيت مال الرجل. قائم على بيت مال الرجل. قال وللزوج مثل ذلك، وللخازن مثل ذلك، ولا ينقص كل واحد منهم من اجر صاحبه شيئا، له بما كسب، لمن الكاسب؟ الزوج، ولها بما انفقت، اجر نفقتها يعني اجر اعطائها. قال في الحديث الثاني حديث ام المؤمنين عائشه قالت قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اعطت المراه من بيت زوجها بطيب نفس، بطيب نفس يعني هذا الرضا، بطيب نفس يعني الرضا، من صاحب طيب النفس هو الزوج، غير مفسدة، بشرط أن لا تكون مفسدة في ماله، لا تسرف، لا تكون مسرفة ولا مبذرة ولا تفسد المال، وإنما يكون ذلك باعتدال ووسطية، لا تسطو عليه وتصرفه جميعا بدعوى أنها تحب أن لا يتزوج عليها إذا كان معه مال، فهي تتسلط عليه تسلطا لإفساد ماله، وهذا ما يجوز لها وحرام عليها. وإن كتب الله سبحانه وتعالى أن يتزوج فيتزوج، أهلكت المال أم لم تهلكه، ولكنها تعاشره بالمعروف، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وعاشرهن بالمعروف، العشرة تكون بالمعروف ولا يكون بالبذخ والتبذير. فالمرأة لا تتصرف في بيت زوجها إلا بإذنه، كما أنها لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، فهي كالأسيرة في بيته، وهو الذي ينفق عليها ويقوم على شؤونها ويؤدي ما عليه، كما أنها يجب عليها أن تؤدي ما عليها. وهذه هي الشريعة التي حدت الأمور وبينت الواجبات، وعلى كل واجب وعلى الجميع الالتزام. كيف؟ أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب هذه الحديث، الحديث الأول حديث عن نادي بن السري أبو السري، ووثيقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن، البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال أخبرنا إسماعيل بن عياش وهو صدوق في روايته عن الشاميين مخلط في غيرهم، أخرج له البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. قال أخبرنا شرحبيل ابن مسلم الخولاني صدوق، أخرج له أبو داود والترمذي ابن ماجه. أيوة يمني خولان، نعم خولاني، لا ما روايته عن الشامي، إنما خولاني. ها إيش أقول بالشرح؟ قل يقرأ. شرحبيل بن مسلم الخولاني صدوق، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي أبامة الباهلي صبي بن عجلان رضي الله عنه.
خلص
لغيره، وقد روى
هذا الحديث عن
الشامي،
قال في ترجمته صدوق فيه لين، وقال الخلاصة والصفة رجلي واحد
رجلي واحد وعفوه
في
المعين. إذا كان شامي ما في بس، وأما أصله يمني، ولهذا ينسب، ولو قال خولاني الشامي كما قيل في محمد بن أبي عمر المكي العدني، ولهذا ينسبون الرجل الى البلد اذا اتى الى بلد واستقر فيها مدة نسبه اليها، واذا سافر الى بلد اخرى، ولهذا يكتب في رجال تلك البلدة وفي تاريخها حتى يعرف من حدث عنه. فاذا انتقل الى بلد اخرى وحدث فيها ومكث فيها وأخذ منه أهل تلك البلد سجلوه في تاريخهم وينسبوا إلى تلك البلدة، كما قلنا في محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي، فهو عدني يمني وهو مكي باستيطانه. نعم اي نعم. والذي بعده من طريق شيخ محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الزمن ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا محمد بن جعفر والملقب غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن شعبة بن الحجاج الواسط العتك البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن مرة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي وائل شقيق بن سلمة ثقة أصحاب الكتب الستة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. بعد شيء محمود بن غيلان الذي بعده هذا الشيخ محمود بن غيلان الدمشقي وثقة أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال أخبر المؤمل والمؤمل ابن إسماعيل صدوق سيء الحفظ أخرج البخاري تعليقا وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه عن سفيان سفيان بن سعيد بن سروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن منصور منصور المعتمر الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي وائل وأبو وائل هو الشقيق ابن سلمة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن مسروق مسروق بن الأجدع وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. ولهذا قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وعمر بن مرة لا يذكر في حديثه عن مسروق لأنه في الحديث الأول أبو وائل يحدث عن عائشة والثاني يحدث عن مسروق عن عائشة ولعله حدث عنها بواسطة وحدث عنها بدون واسطة. نعم يكفي صدقة الفطر.